أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوظيفة الأولية في حالة الشك، والتي كما قلنا أنها تبين الأصل العملي العقلي الجاري في مقام الشك في الحكم الشرعي والتكليف الشرعي. وقلنا في هذا المجال أنه يوجد عندنا مسلكان. المسلك الأول هو مسلك المشهور والمعبر عنه بالبراءة العقلية أو بقبح العقاب بلا بيان، وكنا بصدد بيان الأدلة التي استدل بها من تبنى هذا المسلك، ووصلنا إلى الدليل الرابع، وهذا الدليل الرابع هو للمحقق الأصفهاني رحمه الله، وقد ذكره في كما قلنا نهاية الدراسة. ولكن هذا الإشكال أو هذا الدليل كما قلنا أنه لم يذكره الشهيد الصدر رحمه الله في دورته الأولى، وإن ذكره في الدورة الثانية، إلا أن هذا الدليل كما سيتضح معنا إن شاء الله تعالى هو عملية تعميقية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني نحن الآن نفهم من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا نفهم؟ نفهم أن المكلف الذي يشك في حرمة شرب التتن مثلا هنا في هذه الحالة يقبح معاقبته من قبل المولى. ما معنى يقبح معاقبته من قبل المولى؟ يعني بمعنى أن التكليف ثابت في الواقع، الحرمة ثابتة في الواقع، إلا أنه أنها ماذا؟ ليست منجزة في حقه، فبالتالي لا يعاقبه المولى، بل عقابه يكون قبيحا. الآن هذه خليها موجودة في أذهاننا، لأنه بعد أن ننتهي من بيان الدليل الرابع للمحقق الأصفهاني سيختلف فهمنا لهذه لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ومن هنا عبر عنه الشهيد الصدر رحمه الله أنه ما ذكره المحقق الأصفهاني تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا التعميق هو إعطاء فهم آخر لنفس هذه القاعدة. بيان هذا الدليل، بيان هذا الدليل مبني على ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله في بيان الحكم الشرعي والتكليف الشرعي. ففي حقيقة التكليف الشرعي يقول المحقق الأصفهاني أن التكليف الشرعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يعبر عنه بالتكليف الإنشائي، فالتكليف الشرعي أن التكليف عندنا التكليف الشرعي قسمان. أولا التكليف الإنشائي، ثاني التكليف الحقيقي. ما المراد من التكليف الإنشائي؟ المراد من التكليف الإنشائي هو ذلك التكليف الذي يتحقق بمجرد الجعل وبمجرد الإنشاء. هو ذلك التكليف، ذلك التكليف الذي يتحقق بمجرد الجعل والتشريع والإنشاء. فلم يؤخذ فيه الباعثية والمحركية، فقط الجعل والتشريع. أما التكليف الحقيقي فهو من التكليف الذي جعل وشرع بداعي البعث
والتحريك.
واضح؟ فالتكليف الإنشائي الذي كما قلنا حقيقته أنه تكليف يتحقق بمجرد الجعل والتشريع، هذا لا يشترط، يعني ليس مسؤولا عنه المكلف أولا، هذا المكلف ليس مسؤولا عنه ولا يدخل في عهدة المكلف، وبالتالي لا يعاقب على تركه. واضح؟ لا يعاقب على تركه، وهذا لا يفرق فيه بين العالم والجهل، وهذا هو المشترك بين العالم والجهل. واضح؟ فكما أنه يطبح معاقبة غير الواصل له هذا التكليف الإنشائي، كذلك الأمر العالم والواصل، العالم بمعنى يعني العالم بوجود هذا التكليف في مرحلة الإنشاء لا يعاقب على تركه، فهذا التكليف لا أهمية له من هذه الناحية. مصب الكلام إلى التكليف الحقيقي، والتكليف الحقيقي هذا التكليف الذي جعل بداعي البعث والتحريم، بحيث أن المكلف لو خالفه فيستحق العقوبة على ذلك، ولكن متى يكون محركا؟ فيما لو وصل هذا التكليف الحقيقي إلى المكلف، فالمكلف إذا علم بهذا التكليف وخالفه يكون معاقبا، إذا كان قادرا على امتثاله فتركه يكون معاقبا. فالتكليف الحقيقي كما أنه مشروط بالقدرة أيضا مشروط بالعلم. واضح؟ هذا هو التكليف الحقيقي. فيصبح إذا كان مشروطا بالقدرة ومشروطا بالعلم فيصبح تحريك العاجز، وكذلك الأمر يصبح تحريك من الجاهل، فإن الجاهل لا ينبعث ولا يتحرك، كذلك الأمر القادر لا ينبعث ولا يتحرك، فهو مشروط بالقدرة ومشروط بالعلم. هنا في هذه الحالة نأتي ونقول أن هذا التكليف الحقيقي الذي في هذه الحالة لا يمكن أن يتوجه إلى القادر إلى العاجل، ولا يمكن أن يتوجه إلى من؟ إلى الجاهل. ما معناه؟ ما معنى هذا الأمر؟ معناه أنه لا تكليف حقيقي ثابت برحاب من؟ العاجز. لماذا؟ لأن التكليف الحقيقي لماذا متقوم؟ متقوم بالباعثية والمحركية، فإذا انتفت الباعثية والمحركية انتفى من؟ أصل التكليف. وهذا العاجز هل الباعثية والمحركية متحققة فيه؟ ليس متحقق، فلا تكليف حقيقي بالنسبة إليه. الجاهل كذلك الأمر لا تكليف حقيقي بلحاظ باعتبار أن هذا لا يوجد عنده باعثية ولا محركية، فلا يتحرك لأنه لم يصل إليه ولم يتحقق عليه تكليف. فحينئذ وبالتالي هذا هو الذي نريده، وبالتالي لا يعاقب لا القادر لا العاجز ولا الجاهل. لماذا؟ لماذا لا؟ نحن نستدل على هذا القاضي. لماذا؟ لماذا يبقى معاقبة؟ لا يوجد محركية، إذا لا يوجد محركية لا يوجد تكليف، فتكون تصبح معاقبته من باب السالب انتفاء الموضوع، لا أن الموضوع موجود ونسلب عنه من؟ العقوبة. فنقول هنا السالب بانتفاء الموضوع، يعني بمعنى لا تكليف ثابت في حقه حتى نقول أنه في هذا، وأنت تقدم عندكم بالمنطق أن السالب تصدق مع حتى مع كون الموضوع غير موجود، يعني هنا نقول لا يصح القاضي، يصبح القاضي على ماذا يعاقبه؟ قضية صادقة أو ليست بصادقة؟ صادقة. لماذا؟ لأنه لا تصح عقوبته سبب انتفاء الموضوع، فلا حكم في حقه حتى نقول أنه يعاقب أو لا يعاقب، فالسالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء الموضوع تكون صادقة. كما نقول اسم أبي عيسى ليس عمره، هذه القضية صادقة أو ليس بصادقة؟ صادقة، مع أنه لا يوجد أب لعيسى عليه السلام، واضح؟ فالسالبة صادقة حتى مع عدم الموضوع. هنا أيضا نريد أن نسلب من؟ العقوبة، نسلب العقوبة، العقوبة فرع ماذا؟ لا، العقوبة فرع وجود التكليف، ولكن لأننا نريد أن نسلب العقوبة فسلب العقوبة صادق حتى مع عدم وجود التكليف. فمن هنا يتبين عندي أن الآن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما معناها؟ معناها أنه مع عدم الوصول ومع عدم البيان ومع عدم الحجة لا تكليف حقيقي في حق المكلف. ماذا نحن قلنا عندما بدأنا؟ الذي نفهمه من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ أن هناك تكليف غاية الأمر، أنه ليس بمنجل في حق المكلف الجاهل مثلا بهذا الحرم. هنا ماذا يريد أن يقول؟ لأنه ليس بمنجل، يقول ليس بموجود أصلا. ومن هنا عبر عن الشيء الصادق أن هذا تعميق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وضح بيان الشيخ الأصفهاني، فلنقرأ. يقول الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني يريد أن يعطيها معنى جديد، فهما جديد على أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله. هذا المبنى يعني هذا كله ماذا؟ مبني على أن التكليف ينقسم إلى إنشاء وإلى حقيقة، وهذا لا وعلى أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله أن التكليف إنشائي وحقيقي. فالإنشائي ما هو؟ ما يوجد، يعني التكليف الذي يوجد بالجعل والإنشاء من دون أن يفترض فيه بعث وتحريف، كما هو الحال وين؟ هذا لعله لم يتقدم عندكم سابقا، ولكن بأصول مظفر يطرح في الكفاية، يطرح في كتب، وهو ما يعبر عنه بالأوامر، وهنا أشير لكن هناك بحث بشكل أعمق، وهي الأوامر الامتحانية كأمر الله عز وجل لإبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. ما هو؟ قال له اذبح إسماعيل. هل إرادة جدية هنا من الله عز وجل؟ لم تكن هناك إرادة جدية من الله عز وجل بذبح إسماعيل، بل كان يريد الله عز وجل ماذا؟ امتحان إبراهيم سلام الله عليه، وهذا لم يكن الأمر بداعي البعث والتحريك. هذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بالتكليف الإنشائي، واضح؟ ولم يكن هذا التكليف بداعي البعث والتحريك، فليس تكليفا حقيقيا. لمعرفة طبعا كان هذا امتحان، لمعرفة متى؟ مدى انقياد إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام، أنه مدى انقياده وطاعته لله عز وجل. وهذا لا يتوقف على الوصول كما قلنا عليكم السلام، وهذا لا يتوقف على الوصول لأنه ثابت في حق العالم وفي حق الجاهل سواء وصل أو لم يصل. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك، فإذا لم يكن هناك بعث وتحريك فلا تكليف حقيقي. وهذا أي التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا. التكليف الإنشائي ليس بباعث وليس بمحرك، فالتكليف الحقيقي هو الباعث والمحرك. فمن هنا يكون التكليف الحقيقي متقوما بماذا؟ بالباعثية والمحركية. وإنما يكون كذلك، يعني إنما يكون باعثا ومحركا متى؟ بوصوله لا بوجوده الإنشاء. فالتكليف الحقيقي إذا لم يصل للمكلف فلا يكون محركا، إذا لم يكن محركا يعني لم يكن موجودا بالأصل، يعني لم يكن موجودا. فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه، أما الذي لم يصل إليه فلا يكون ثابتا في حقه. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول. لماذا لا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول؟ لأنه يصاوق عدم التكليف الحقيقي. عدم الوصول يصاوق عدم التكليف الحقيقي، يعني في صورة الجهل بالتكليف حينئذ لا يكون التكليف ثابتا في حقه. لا يكون التكليف أي تكليف؟ التكليف الحقيقي لا يكون ثابتا في حقه، فيقبح العقاب بلا بيان حينئذ. بما أنه لا تكليف حقيقي في حقه فكيف يعاقبه المولى هنا؟ هذا من أنواع الظلم وهو قبيح. ولكن معاقبته عدم معاقبته لأنه لم يصل إليه أو لأنه ليس بثابت لحقه، يقول لا، لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، يعني معنى لم يصل إليه، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. فقبح العقاب هنا من أي ناحية؟ من ناحية ومن جهة سالبة بانتفاء الموضوع، لا أن التكليف ثابت والعقل يقول حينئذ هذا ليس بمنجز فيقبح معاقبته. فالتكليف أصلا، التكليف الحقيقي الذي هو بداعي البعث والتحريك، ليس بموجود أصلا. عنده عند المحقق الأصفهاني، نعم، الوصول من مقومات الوصول، يعني يلي هو البعث والزاجري، هو من مقومات التكليف الحقيقي. صار واضح إن شاء الله تعالى حتى الآن. فصار عندي أولا ما ادعاه المحقق الأصفهاني أن التكليف الشرعي ينقسم إلى قسمين، إنشائي وحقيقي، هذا واحد. الدعوة الثانية أنه لا تكليف حقيقي ثابت في حق من؟ في حق الجاهل، يعني في حق من لم يصل إليه البيان. واضح؟ هاتان دعويان. أما الدعوة الأولى فنحن لسنا بصدد ماذا؟ بيانها أنها حقيقة أو ليست بحقيقة، يعني هل هذا صحيح واقعا أن التكليف ينقسم إلى إنشائي وحقيقي؟ هذه سلمناها. فنقاشنا من جهة أخرى، من جهة الدعوة الثانية، وهي ما هي الدعوة الثانية؟ أنه لا تكليف في حق هذا المكلف فلا ينبعث ولا يتحرك. ولكن قبل أن نورد هذا الإشكال على الدعوة الثانية، نريد أن نقيم ما ذكره المحقق الأصفهاني حتى بناء على أن التكليف الإنشاء، على أن التكليف ينقسم إلى قسمين. هذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالنقاش البنائي. واضح؟ يعني لا نريد أن نناقشه في المبنى. المبنى نسلم أنه صحيح وهو ليس بصحيح، ولكن نسلم أنه صحيح. بناء على صحة نريد أن نناقش المحقق الأصفهاني. نأتي ونقول للمحقق الأصفهاني في هذا الحال، أنت قلت أن التكليف ينقسم إلى إنشائي وإلى ماذا؟ وإلى حقيقي، وقلت أن الحقيقي إنما يجعل بداع البعث والتحليل فيكون متقوما بما؟ بالوصول. يا هل ترى الوصول ما هو؟ مفهوم كلي أو ليس بمفهوم كلي؟ مفهوم كلي، له مصادق أم لا؟ ما هي مصادق الوصول؟ نسأل المحقق الأصفهاني، ما هي مصادق الوصول؟ تحديد مصادق الوصول فرع أن نحقق سعة دائرة حققتها. نأتي ونقول في هذه الحالة هل للمولى له حق الطاعة عليه؟ فنأتي ونقول في هذه الحالة إذا كانت طاعة المولى شاملة وممتدة للوصول القطعي والوصول الظني والشك والاحتمال، فحينئذ في هذه الحالة حتى مع عدم البيان أي مع عدم العلم يكون هناك مقدار من الوصول. وما هو الوصول الاحتمالي؟ وهذا الوصول الاحتمالي إذا ثبت عندي في رتبة سابقة أن للمولى حق طاعة وشامل لهذا الفرض، فحينئذ التكييف الحقيقي يكون ثابتا أو ليس بثابت؟ يكون ثابت. فإذا كان ثابتا يعني بالتالي ماذا؟ يعاقب على تركه، فلا يصبح معاقبته على تركه. لماذا؟ لأنه قد تحقق الوصول ولو في درجة ضعيفة وهي الوصول الاحتمالي. وإذا لم يكن حق الطاعة عاما وشاملا لهذه الأمور بل كان مختصا فقط بالتكاليف من المعلومة والمقطوعة، فحينئذ نأتي ونقول بما أن هذا المكلف لم يصل إليه وصولا علميا، لم يصل إليه التكليف وصولا علميا، فبالتالي لا يقبح معاقبته ولا داعي إلى هذا اللف والدوران وهذا التطويل بلا طائل. ونأتي ونقسم التكليف إلى إنشائي وحقيقي، والحقيقي نبين حقيقته. من أول الأمر نقول إذا لم يكن الوصول صادقا إلا على الوصول العلمي، فبما أنه ليس بعالم فبالتالي لا تكليف فيصبح معاقبته بلا بيان. واضح؟ فبالتالي هذا نقطة النقاش وين صارت؟ أنه حق الطاعة هل عام وشامل للتكاليف المشكوكة ومحتملة أم أنه مختص بتكاليف المعلومة؟ فبالتالي لابد أن نصرف النظر إلى هذه النقطة، لا أنه نقسم ونقول تكليفي وغير إنشائي وغير إنشائي ومشاكل ذلك. يقول ويلد عليه أولا أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة، هذا هو يعني حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، فحينئذ الباعثية والمحركية متحققة، فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، لا أنها ليست بمعقولة كما أنت قلت. هو ماذا قال؟ قال هكذا: إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشاء باعثا ومحركا، إنما يكون كذلك بوصوله، ونحن نقول أيضا يكون بوصوله، ولكن أنت ماذا حصرت؟ بالعلم، الوصول بالعلم. فلذلك قلت غير معقول أن يحرك التكليف إذا لم يكن عالما به. نحن نقول لك في هذه الحالة في رتبة الأولى حدد سعة دائرة حق الطاعة حتى تقول حينئذ لا يعقل إلا بالعلم. فإذا حددت دائرة حق الطاعة وتبين عندك كما تبين عندنا بأن الاحتمال هو درجة من الوصول وهو وصول ولا كان وصولا احتماليا، فحينئذ يعقل أن يحرك هذا التكليف ويبعث لمن يحتمل ولمن يشك في وجوده. وذلك لماذا يعقل؟ وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة، لأنه ما هو موضوع حق الطاعة؟ التكاليف كلها سواء كانت معلومة أم كانت مشكوكة ومحتملة. طيب وإن لم يكن حق الطاعة شامل للتكاليف المشكوكة، وإن لم يكن حق الطاعة شامل للتكاليف المشكوكة، فمن الواضح هنا في هذه الحالة أن نأتي ونقول أحكم الإنشاء الحكم الإنشائي وحكم تكليفي، والتكليفي متقوم بماذا؟ بالوصول يعني الحقيقي، التكليف الحقيقي الذي قال جعل لله البعث والتحريك متقوم بالوصول وهنا لم يصل فلا تكليف. يقول لماذا هذا التطويل؟ مباشرة نقول حق الطاعة ضيق من أول الأمر ومختص بالتكاليف المقطوعة، هنا لم يقطع ولم يعلم بالتكليف، فهل المولى حق الطاعة في هذا اللحاظ؟ لا يوجد للمولى حق الطاعة. إذا لم يوجد حق الطاعة فمعاقبته تكون ظلما. واضح؟ يعني يأتي الآن إلى ابن جاري وأقول له اذهب إلى السوق واشتري لي اللحم، إذا لم يذهب إلى السوق ويشتري اللحم هل يحق لي معاقبته؟ لا يحق لي معاقبته، بل تصبح معاقبته من قبلي، والعقلاء يقبحوني ويذموني. لماذا؟ لأن أصلا لا يجب عليه طاعتك، فلماذا تعاقبه على المخالف؟ هنا كذلك الأمر، إذا كان المولى ليس له حق الطاعة إلا في التكليف المعلومة، ففي غير هذه الصورة لا حق للمولى بالطاعة، فإذا لا حق في المولى الطاعة فلا يحق له المعاقبة، ولو عاقبه لكان قبيحا. فلذلك يقول وإن لم يكن حق الطاعة شامل التكليف المشكوكة، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولى بلحاظها، ف فلا سلطة له بلحاظها ولا مولوية ولا حاكمية بلحاظها، بلا حاجة لهذه البيانات والتفصيلات مما كما فعل المحقق الأصفهاني. هكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة، هذا الذي أكدنا عليه في بداية البحث، لأن المحرك الأساسي من؟ المحرك الأساسي للمكلف للخروج عن الأعداء الثابت للمولى. هذا هو ماذا؟ هذا هو محل البحث ودائرة البحث. هذا أولا. وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي قلت بأنه متقول بالرسول، وأنه لا يمكن أن تقولها لا يعقل ثبوته في حق الجاهل لعدم وصوله إليه، ناتي ونقول له ما مرادك من هذا التكليف؟ مراده يحتمل فيه أمران، هذا التكليف من؟ التكليف الحقيقي، التكليف الحقيقي الذي ليس بثابت في حق من لم يصل إليه. ما مرادك؟ يقول لك الشيخ الصدر ما مرادك من هذا التكليف الحقيقي وأنه لا يثبت فيه إلا في حالة الوصول؟ يحتمل أمر واحد، ما هو؟ يقول أن يكون هذا التكليف ناشئ، هذا أي تكليف غير ثابت الناشئ، يعني يحتمل أن يكون التكليف غير ثابت، وماذا؟ الناشئ عن ملاك وإرادة، وإرادة طبعا هنا نستطيع أن نقول كل شيء واضح، ملاك وإرادة، يعني بعبارة أخرى أن التكليف الحقيقي الذي ليس بثابت في حقه هو ذاك التكليف الناشئ عن ملاك ومصلحة وإرادة. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني ما هو؟ الذي عبر عنه الشهيد الصدر رحمه الله، إن أراد الجعل الشرعي للوجوب الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة، فيقول في هذه الحالة أن هذا إذا كان هو هذا، يعني التكليف الناشئ من ملاك وإرادة الملزمة، نحن تقدم عندنا سابقا أن هذا ما هو؟ التكليف الإنشائي، صحيح؟ يعني تكليف إنشائي، يعني معنى تكليف إنشائي، يعني ما معنى تكليف إنشائي؟ يعني معنى هذا تكليف مشترك بين من؟ بين العالم والجاهل، وليس متطلبا بأصل الوصول، ليس متطلبا بالوصول. فبالتالي إذا كان مرادك هو هذا، أي أن التكليف الحقيقي الذي ليس بثابت وذاك الملاك وذاك التكليف الناشئ من ملاك وإرادة، يعني بمعنى أن لا ملاك ولا مصلحة ولا إرادة في حق من؟ في حق الجاهل. يقول هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأنه الآن لو كان الصلاة مثلا على فرض المثال الصلاة أو الصوم نشأت، هذا وجوب الصوم أو وجوب الصلاة نشأ من ماذا؟ نشأ من مصلحة ومن ملاك. لو فرضنا أن الشخص كان عاجزا عن الصوم وكان عاجزا عن الصلاة، يا ترى نقول أن الصلاة لا مصلحة فيها؟ أن تبقى المصلحة موجودة؟ تبقى المصلحة موجودة، لا يتخبر ماذا؟ أنه ليس من أجل في حقه لأنه عاجز. واضح؟ هذا الاحتمال الأول. فيقول وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوم بالوصول، ماذا يريد من الاحتمال الأول؟ إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب أو التكليف بالوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة مصلحة من مصلحة ملزمة فيه، حينئذ نأتي ونقول فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا، حتى مع العجز ومع الشك فضلا عن العلم محفوظ أيضا، حتى لو قلنا بأنه غير منجز. واضح؟ فإنه لا يعاقب عليه. لماذا لا يعاقب عليه؟ باعتبار أنه لم يصل إليه فلم يتنجس بحقه، ولكنه ثابت في حقه أم لا؟ ثابت في حقه. وإن المكلف الشيء غير ملزم بامتثاله عقلا، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول. واضح؟ حد الآن هذا أمر ماذا أثبتنا؟ إن كان مرادك بأن التكليف الحقيقي الذي يتقوم بالوصول ليس ثابت في حق من لم يصل إليه، إذا كان مرادك هو هذا الناشر من ملاك ومصلحة، فنقول هو ثابت في حقه ولكنه ليس بمناشر. وهو ماذا قال المحقق الأصفهاني؟ أن التكليف الحقيقي ليس بثابت أصلا. إذا كان مراده هذا فهذا ثابت ولكنه ليس بمناشر. وإن أراد به ماذا؟ الاحتمال الثاني، أن يكون التكليف الحقيقي الذي ليس بثابت في حالة على الوصول، ذلك التكليف المقرون بمن؟ بالبعث والتحديد. واضح؟ هذا الذي قال ماذا؟ بأنه ليس بثابت في حق من لم يصل إليه. نأتي ونقول له في هذه الحالة البعث والتحريف، يعني ذلك التكليف بداعي البعث والتحريف على فرض عدم الوصول لعلم، يعني معنى العلم والقطع. هذا هو الكلام. ونحن نريد أن نقول في هذه الحالة أن الوصول الاحتمالي وصول أو ليس بوصول. فلذلك هو يقول في هذه الحالة أنه هذا التكليف الحقيقي المقرون بالبعث والتحريف إذا تحقق وصوله بالوصول الاحتمالي يتحقق البعث والتحريك أم لا؟ إذا كان حق الطاعة شاملا وعاما للتكاليف المشكوكة فيكون محركا وباعثا، وإلا فلذلك يقول وإن أراد به ما كان مقرونا بداع البعث والتحريك. يقول في هذه الحالة حتى لو سلمنا، يعني لو فرضنا بأن هذا ليس لا يكون معقولا بصورة عدم الوصول، خلينا نتكلم بطريقة حتى لا نكرر الأمر الأول. المقرون بالبعث والتحريك يقول هنا في هذه الحالة حتى لو سلمنا بأنه ماذا لا يعقل، يعني لا يعقل، حتى لو سلمنا أنه لا يعقل في صورة عدم الوصول، من هو الذي لا يعقل في صورة عدم الوصول؟ ذلك التكليف المقرون بالبعث والتحليل. ولكن ذلك المقرون بالبعث والتحليل ناشئ عن ملاك ومصلحة أم لا؟ ناشئ عن ملاك ومصلحة، صحيح؟ فناشئ عن ملاك ومصلحة ما بعث والتحليل في صورة عدم كونه واصلا فلا بعث ولا تحريك. ولكن هل هذا يعني إلغاء الملاك والمصلحة؟ هذا الذي كنا نقول، هذا الشخص الذي كلف بإنقاذ الغريب مثلا ولم يكن قادرا، هل يا ترى إنقاذ الغريب لا يكشف عن وجود مصلحة وملاك أم لا؟ يعني يبطل أن يكون ناشئا عن مصلحة وملاك أم لا؟ لا يبطل، بل يبقى محبوبا للمولى ويبقى مرادا للمولى ذات الامر ان هذا الشخص غير قادر على انتفاله. فهنا كذلك الامر ناتي ونقول اذا كان مرادك ايها المحقق الاصفهاني من التكليف الحقيقي الذي ليس مثالا في حاله الوصول هو ذلك التكليف المقرون بالبعث والتحريك، يقول ولو سلمنا بانه لا يعقل في صوره عدم الوصول الا انه هذا لا يبطل كون هذا التكليف ناشئ عن ملاك ومصلحة، فإذا لم يبطل ذلك بل كان هذا التكليف مع عدم كونه ثابت التكليف الحقيقي للبعث، مع عدم كونه ثابتا في حق غير العالم ومع عدم كونه ثابتا في حق العالم إلا أنه ماذا؟ هناك ملاك ومصلحة موجودة. فحينئذ هذا الملاك المصلحة إذا كان في ردة سابقة أثبتنا أن حق الطاعة شامل لمن؟ شامل للاحتمال. حينئذ نأتي ونقول ألا يشك هذا المكلف الذي لم يعلم
أو لم يكن قادرا، لم يعلم أو لم يكن قادرا على الامتثال التكليف الحقيقي، ألا يشك بوجود تكليف ناشئ عن مصلحة الأمة؟ لكن لا يشك، ومع شكه يأتي ماذا؟ قال قضية حق الطاعة في المولى، هذا الشك وصول وباعث، فبالتالي يتحرك ويبتسم. فحينئذ لو أراد المولى أن يعاقبه حينئذ فيعاقبه من دون أي قبح في المعاقبة. وقت إن شاء الله الفكرة ما هي؟ فيكون وإن أراد به ما كان مقرونا بباب داعي البحر والتحريم. والنص الطريق أن هذا غير معقول بدون الوصول، لذلك عبر هنا ماذا؟ بأننا نفترض، يعني ولم يجزم باختصاص داعي التحريك بصورة الوصول. لماذا؟ لأنه تقدم منه سابقا في الإرادة الأول أنه بناء على سعة دائرة حق الطاعة فإنه ثابت في حق الشاك والمحتمل. فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث. لماذا لا ينهي البحث ونقول حينئذ لم يصل فلا تكليف؟ يقول لا، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين، يعني التكليف الحقيقي بالمعنى الأول، موجود على أي حال. صحيح، لماذا؟ صحيح لم يصل إليه بداعي البعث والتحريم، ولكن هذا لا يلغي أن يكون هناك شك واحتمال من قبل المكلف أن هناك جعل ناشئ من إرادة ومصلحة، حتى لو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريم. ولا بد حينئذ ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز، يعني احتمال ماذا؟ ذلك الجعل في التنجيز أو لا. فإن كان منجزا في صورة الاحتمال والشاذ فيكون في هذه الحالة ماذا؟ يوجب المولى، يعني يجب عليه الاحتياط، ولا تكون حينئذ المخالفة المعاقبة على المخالفة قبيحة، بل تكون في هذه الحالة حسنة، لأنه يكون خروجا عن زي العبودية حتى لو لم يصدق في حقه التكليف الحقيقي. يعني كأننا نحن الآن نريد أن نقول هكذا، أنك أنت أيها المحقق الأصفهاني إذا كان مرادك هو الجزء الثاني، يعني أن التكليف الحقيقي هو ذاك التكليف المقرون بالبعث والتحريك، صحيح لا يصدق في حق من؟ في حق الشاك، ولكن لا يصدق على مستوى ماذا؟ على مستوى اللفظ فقط. يعني بمعنى هذا التكليف الحقيقي لفظا واسما لا يصدق على هذا الشخص، ولكن في حق هذا المكلف يوجد تكليف، هذا التكليف يكون ناشئا من إرادة ومصلحة ملزمة، ولو كان على نحو الشك والاحتمال أم لا. نعم، بناء على سعة حق الطاعة، وقلنا بأنه للمولى حق الطاعة في التكاليف المشكوكة، حينئذ يشك في وجود جعل ناشئ من مصلحة وإرادة ملزمة، وهذا الشك منجزا، حينئذ في هذه الحالة ثبت في حقه تكليف ويعاقب على تركه، ولو لم يكن ماذا؟ التكليف الحقيقي بلحاظ الاسم صادق عليه، بلحاظ الاصطلاح صادق عليه. فإطلاق التكليف الحقيقي على ما يحرك هذا من باب ماذا؟ من باب التسمية، ولا مشاحة في الاصطلاح. هو سماه بهذه الطريقة، نحن نسميه بماذا؟ أن التكليف الحقيقي ما هو؟ هو ذاك التكليف الذي يتنجس في حق المكلف والذي يعاقب على تساهيله، فاختلفت التسمية. واضح؟ فلذلك يقول ولا بد حتى لو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريم، ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا. فإن كنا من القائلين بسعة دائرة حق الطاعة فهو منجز فثبت في حق التكليف، وإن لم نكن كذلك فلا يثبت في حق التكليف. وعدم تسمية ذلك، أي ذلك؟ يعني ذاك التكليف الذي لم يكن مقرونا بالعلم بداعي البعث والتحريك، ولكن كان ناشئا عن إرادة وملاك، وهو ماذا؟ منجز، يعني منجز في حق المكلف. فكان منجز في حق المكلف الشاك به، فحينئذ لا نسميه نحن ماذا؟
تكليف حقيقي، وهذا من باب التسمية ليس أكثر. وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث الواقع الحال.
يعني التكليف الحقيقي صار ماذا عند بناء هذا الكلام؟
صار عندنا فردان، الفرد الأول الذي يختص بالعالم، والفرد الثاني وينفرد اختصاصه بمن؟ بالعالم. ولكن هذا الشاذ مع القول بمبدأ حق الطاعة، هذا الشاذ بالجعل الناشئ من مصلحة ملزمة وملاك ملزم أيضا يكون ثابتا في حقه. واضح؟ فبصير المعنى الأول يختص بالمعنى الثاني بالعالم، والمعنى الثاني في هذه الحالة ماذا؟ يختص بالعالم، إلا أن المكلف يبقى محتملا وشاكا لوجود تكليف، وهذا الاحتمال وهذا الشك منجز، فبالتالي يكون ثابتا في حقه. فنأتي ونقول ما ذكره المحقق الأصفهاني من عدم وجود تكليف في حقه حينئذ لا يكون صحيحا. وصلنا إلى المسلك الأخير، لأن فعلا المسلك الثاني تبين عندي ماذا؟ أنه ليس بالصحيح. يعني الأدلة الأربعة التي أقيمت والتي طرحهن الشهيد الصدر على مسلك قبح العقاد بلا بيان لا يوجد شيء منها بتام، فحينئذ يبطل هذا المسلك وننتقل إلى المسلك الثاني. لأن قلنا نحن في بيان الوظيفة العملية في حالة الشك في لحاظ حكم العاقل فيه مسلكان، المسلك الأول قبح العقاب وتبين أنه ليس بتام، المسلك الثاني هو مسلك حق الطاعة، وهذا الذي تبناه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. وهذا المسلك ماذا يقول؟ يقول في هذه الحالة أنه مبني على أن المولوية الثابتة لله عز وجل هي مولوية ذاتية وليست مولوية جعلية، وإذا كانت مولوية ذاتية فهي ليست خاضعة لا للاعتبار ولا للتواضع ولا للتباني، وعليه في هذه الحالة فلا تحدد دائرتها إلا بلحاظ حكم العقل لا بلحاظ من؟ بلحاظ من تواضع من أفراد ومشاكل ذلك. وحكم العقل العملي هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول في هذه الحالة هذا المولى ثابت له حق الطاعة في ماذا؟ في كل شيء. هو هذا يدعي السيد الشهيد بنون برهان، يعني يقول هذا الوجدان، فهذه قضية غير مبرهنة. فيقول العقل في هذه الحالة، يدرك العقل أن المولى الذي ثبتت له المولوية الذاتية له حق الطاعة علينا في جميع التكاليف سواء المعلومة والمضمونة والمشكوكة والمحتملة، ولا نخرج عن عهدة التكليف وحق الطاعة إلا لماذا؟ إلا بترخيص من قبل المولى. طبعا الآن الشيخ اليرواني ينقل عن سيد الشهيد أنه كان يقول سابقا في درسه بمثابة وكأنه عملية استدلال أو عملية تأييد وتنبيه، يقول نحن نؤمن بأن الله عز وجل ماذا؟ خالق ومالك، ملكية حقيقية باعتبار أنه إذا واحد خلق شيء هو مالك له، ملكية حقيقية، فكل ما في هذا الكون هو ملك حقيقي للمولى عز وجل، وهل يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه؟ لا يصح. فلذلك لا يجوز لك التصرف في أي شيء في هذا الكون تحتمل أنه محرم إلا أذن لك المولى في ذلك. فأنت الآن لو فرضنا هكذا عندك لحم مشكوك، هذا اللحم ملك لمن؟ للمولى. هل يجوز لك التصرف فيه على فرض كونه حراما؟ لا يصح. على فرض كونه مشكوك الحرمة؟ لا يصح، لأنه على فرض كونه مشكوك الحرمة ما معنى أن المولى لا يرضى به أكله. فإذا لم يرد ترخيص من قبل المولى ولم يأتي عندك دليل يبين أن هذا اللحم يرضى المولى بأكله، فيبقى على ماذا؟ على المنع. فلذلك يجب عليك أن تحتار. هذا الذي ملاحظ ما ينقله الشيخ اليرواني عن السيد الشهيد في درسه، وإن كان طبعا ينقل فيما بعد الشيخ اليرواني أنه ماذا؟ أن السيد الشهيد عدل عن هذا الكلام، يعني حتى لا يفهم على أنه استدلال على قاعدة على مسلك حق الطاعة، لا، هذا ليس استدلال، هذا اعتبره بمثابة المنبه. فالمهم نحن في هذه الحالة مدركات العقل العملي تبين لنا أنه ماذا؟ أن هذا المولى الذي ثبتت له المولوية الذاتية تجب طاعته في جميع التكاليف حتى المحتملة منها. فكان شخص يقول أنه ما الدليل؟ قلنا هذه القضية ليست مبرهنة، إنما هذه القضية قضية وجدانية. فيقول الشهيد من باب التنبيه: كما أن المنعم يجب شكره، صحيح يجب شكره، ومن الشكر الطاعة، والله عز وجل منعم علينا وخالقنا ومالكنا، فنأتي ونقول في هذه الحالة له حق علينا، ومن حقه علينا ببثابة شكر المنعم هو إطاعته، وإطاعته بحسب مدركات العقل العملي ليست محدودة ولا مختصة بالتكاليف المعلومة، بل هي شاملة لجميع التكاليف، إلا إذا أما نأتي ونقول إلا إذا رخص المولى في ذلك وتنازل عن حقه. ومن هنا تكون قاعدة مثل حق الطاعة، الذي يقول بالاحتياط العقلي يقول بالاحتياط العقلي على، يعني بشرط أن لا يرخص المولى بترك هذا الاحتياط، فيكون حكم العقل هنا حكما معلقا على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، لا حكما منجزا. ومن هنا من حيث النتيجة العملية الشهيد الصدر رحمه الله لا يختلف عن مسلك قبح القاضي بلا بيان، لأن مسلك قبح القاضي بلا بيان ماذا يقول؟ يقول بأنه في هذه الحالة لا تكليف ثالث في حق العبد الشاهد. أيضا شهيد الصدر يقول لا تكليف ثابت في حق مكلف الشاب، ولكن ليس من ناحية البراءة العقلية أو من ناحية الوظيفة الأولية، بل من ناحية الوظيفة الثانوية، لأنه يؤمن بثبوت البراءة الشرعية. قال: وها مسلك حق الطاعة. وهكذا نصل إلى المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، أي ولو وصولا احتماليا. وهذا من مدركات العقل العملي، وهي غير مبرهنة. مدرك هذا ما ذكره يعني شيء تفضل ليس بمبرهن، بل هو أمر وجداني. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل لا يحتاج إلى برهان، مدرك أولي، وبالعقل الفطري ندرك أن للمنعم حق الشكر، وللخالق حق الطاعة، وللمالك حق الطاعة، مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهان. كذلك حدوده سعة وضيقا، وعليه إذا ثبت عندي ولو من باب العقل الفطري أن للمولى حق الطاعة وفي جميع التكاليف، فبالتالي فعليه، فالقاعدة العملية الأولية تكون حينئذ هي الاشتغال والاحتياط العقلي، يعني هي الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ، واضح؟ فلذلك لا يكون حكم العقل بوجوب الاحتياط حكما منجزا، بل حكما معلقا على عدم ورود ترخيص من قبل المولى. مفاد هذا الترخيص التنازل عن حق الطاعة الثابت للمولى بمن؟ بحسب العقل وبحسب مدركات العقل العملي، على ما تقدم في مباحث القاطع. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص، وإن كان إثباتي شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. وهذا القسم الثاني من الأقسام التي كنا سنبحثها بلحاظ وظيفة حال الشك، والتي عبرنا عنها بالوظيفة الثانوية، والتي تعرف في الكتب بماذا؟ ببحث البراءة الشرعية، التي تشكل ترخيصا من قبل المولى في مخالفة الاحتياط العقلي الذي ثبت بحكم العقل. والحمد لله رب العالمين.